حج الطير في جو السماء
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال الله تعالى: وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس صنفان: صنف آمن بالله تعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وصنف كفر بالله عز وجل وبآياته وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه، وجعل الله عز وجل في الذين آمنوا ميزة في قلوبهم ليست لغيرهم. هذه الميزة هي بضعة في البدن، وهذه البضعة هي أعز ما يملك الإنسان، القلب. فالقلب هو أعظم جزء في البدن، وعلى صلاح البدن يتوقف، أو على صلاح القلب يتوقف صلاح البدن. فإذا صلح القلب صلح البدن، وإذا فسد القلب فسد البدن، وانطلقت الجوارح تعمل بمعاصي الله عز وجل، لأن القلب هو الذي يرسل إشاراته إلى جميع الجوارح. فإن كانت إشارات طيبة مؤمنة انطلقت الجوارح بالعمل بطاعة الله عز وجل مخلصة في ذلك لله تعالى، وإن كان غير ذلك انطلقت الجوارح تعمل بالمعاصي والآثام. فلما كان هذا العضو في البدن هو أعظم وأهم عضو على الإطلاق، اعتنى الشرع به كثيرا، فمدح القلب المؤمن المطمئن بذكر الله تعالى، وذم القلوب القاسية المنكرة الجاحدة لنعم الله عز وجل. وبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، قال: ألا إن في الجسد مضغة، وسماه مضغة، وهي الشيء اليسير الصغير الذي يوضع بين الضرسين فيمضغ، وهذا باعتبار أصل خلقه وأنه صغير، وإما باعتبار صغر حجمه بالنسبة لبقية أعضاء البدن. فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، لأننا كما قلنا هو الذي يطلق الإشارات إلى الجسد كله يعمل بالطاعة أو المعصية، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب بهذا المحل الأعظم في البدن وعليه مدار الإيمان والكفر، وعليه مدار الصلاح والفساد، وعليه مدار الطيب والخبيث، وعليه مدار الإثم والثواب. فإذا كان القلب بهذه الأهمية فينبغي أن يعتني به صاحبه أشد عناية، يتعاهده بالليل والنهار، يتعاهده بالليل والنهار كما يتعاهد الإنسان أعز ما يملك ويحرص عليه. فإن أعز ما يملك الإنسان أن يملك قلبا صافيا نقيا مخلصا لله تعالى مؤمنا به سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله تعالى على القلب السليم من أضران الشرك ورجس المعاصي، فقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذكر الله سبب لاطمئنان القلب وطمأنينته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذكر الله تعالى هو أعظم ما يمكن أن يداوى به القلب، أن يداوى به القلب. وعلى المقابل قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم قلب خلق على الإطلاق، كما في أثر ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد أطيب القلوب وأحسن القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أن قلوب أصحابه أطيب القلوب فاصطفاهم لصحبته عليه الصلاة والسلام. فقلب النبي عليه الصلاة والسلام هو أطيب القلوب وأحسنها. ولذلك قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما لم ينفضوا من حوله عليه الصلاة والسلام بين أنه أو تبين أن قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليس قلبا فظا ولا غليظا، ولا غليظا، وكيف لا؟ والآثار كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والعملية بأن قلب النبي عليه الصلاة والسلام هو أطيب القلوب وأحسن القلوب. إلا من آتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. وهذا إبراهيم عليه السلام يأتي ربه بأعظم مثل، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء فعلا وتحقق المجيء لإبراهيم على ربي تبارك وتعالى، فجاء إلى ربه بقلب سليم ليس فيه شرك، ليست فيه شهوة، ليست فيه شبهة، ليست فيه معصية ولا إثم، وإنما جاء ربه سليما من كل ما يمكن أن يكدر صفو هذا القلب الطيب النقي. وقال الله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والمنيب هو الأواه الرجاع التائب المخبت الذليل لله عز وجل. فإذا كان هذا هو القلب السليم الناجي الذي ينجو يوم القيامة وينجو صاحبه كذلك وينجو صاحبه يوم القيامة كذلك، فلا بد أن يكون في مقابل سلامة القلب واطمئنانه وبشره بذكر الله تعالى لابد أن يكون هناك قلب آخر يتناقض مع هذا القلب، له أدواء، له أدواء. فضده القلب غير السليم، القلب غير السليم الذي تصيبه الأدواء، ومنها الإثم. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم قلبه، قلبه آثم، فيه إثم، فيه إثم. وكذلك الغفلة تصيب القلب. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إذن القلب متعلق بذكر الله وفي المقابل بالغفلة عن ذكر الله تعالى، بالغفلة عن ذكر الله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. وكذلك القلب يمرض مرضا جزئيا أو مرضا تاما، أو مرضا تاما، قال الله تعالى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. فأي امرأة تتخنع وتتكسر في كلامها أو في مشيتها أمام الرجال فلا شك أن صاحب القلب المريض يميل إليهن ويتتبعهن حتى يكون المكروه منه ومنهن. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أي لتتكلم المرأة بكلام قوي شديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك في حضرة الرجال، ولا ينبغي لها أن تلين القول، لا يجوز لها ذلك، وإلا فهذا مفسدة عظيمة جدا. قال الله تعالى وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن القلب يصيبه الختم، كأنه خاتم من ظلمة وران ونكد يصيب القلب، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وختم على سمعه وقلبه، فهو لا يسمع خيرا ولا يبصر بقلبه خيرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه، فهو لا يصدر إلا عن هوى، لا يتتبع إلا شبهة، لا يسير إلا خلف شهوة، وهذا مرض عظيم جدا يصيب القلب. فكلما كانت شهوة استقر في قلبه نكتة سوداء، فإذا كانت شبهة وشربها استقر في قلبه نقطة سوداء، حتى تكسر النقط فيعلو القلب الران والسواد الذي يحجبه عن رؤية الخير، فلا يرى إلا الشر، ولا يرى إلا السواد، ولا يرى إلا المعصية والشهوات والشبهات. لأن الأمراض نوعان، الأمراض نوعان، النوع الأول هو الشبهات، فطريقها العلم، لأن الشبهة في الفكر أو العقل أو القلب أو العقيدة لا بد من إزالتها بالعلم. فالشبهات شبهات في الله عز وجل، في دينه، في رسوله، في الصحابة، في الإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أحد أصحابه فقال يا رسول الله إن نرى الشيء لأن نخر من السماء أحب إلينا من أن نتكلم به. أحدنا يرى الشيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان ذلك فاستعيذوا بالله وانتهوا وقولوا آمنا بالله ورسوله. وفي رواية أخرى يقول إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات، من خلق الأراضين، من خلق الجبال، الأنهار، فتقولون الله، فيقول هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله. انظروا إلى العلاج، شبهة مع علاجها، داء مع الدواء. فاستعيذوا بالله وانتهوا، أي جاهدوا أنفسكم في دفع هذا الوسواس عنكم، وقولوا آمنا بالله ورسوله، لأن هذا يدحض الشيطان ويصرفه عنك. فلا تكون إلا خاطرة، هذه الشبهة لا تكون إلا خاطرة، فسرعان ما تزول بذكر الله تعالى. وكذلك القلب يصيبه الرعب، يصيبه الرعب، الرعب لا يصيب البدن وإنما يصيب القلب، فيبعث القلب إشاراته إلى الأعضاء فترتعش وترتعد، وأنت تتصور أن الذي يرتعد هو البدن، وإنما في حقيقة الأمر الذي ارتعد بإصابته بالرعب هو القلب. قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، سنلقي في قلوب الذين، في قلوب الذين ولم يقل على جلودهم ولا على أبدانهم وأبشارهم، وإنما قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وكذلك الطبع، قال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، على قلوب الكافرين. وفي آية أخرى كذلك نطبع على قلوب المعتدين الذين يعتدون ويتعدون حدودهم، الله تعالى يطبع عليها فلا ترى إلا الشر ولا تصدر إلا عن الشر. وكذلك القلب تصيبه غفلة عن التدبر والتفقه فيعيش كالبهائم وكالسائمة. قال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، فلا يحصل لهم فقه ولا اعتبار ولا بصيرة، وإنما يسيرون هكذا كالبهائم. لماذا؟ بسبب كفرهم ونفاقهم. وكذلك يحصل للقلب زيغ عن الحق وملازمة للباطل، كما قال الله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وكذلك يصيبه الران، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يعملون وتكسب جوارحهم. فالله تبارك وتعالى يحيط القلب بالران والسواد الذي لا يكاد القلب يبصر معه الخير من الشر ولا يميز بين الحق والباطل. وكذلك العمل الحقيقي هو عمل قلوب لا عمل أبصار، فكم من إنسان أعمى البصر وقد منحه الله تعالى بصيرة في قلبه نفع الله تعالى بها الدنيا بأسرها وهو أعمى البصر، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمل الحقيقي هو عمل القلب وليس عمى البصيرة. فكم من إنسان أعمى كما قلنا انتفعت به الأمة، وكم من إنسان مبصر بعينيه ولكنه أضر نفسه وأضر الأمة في شرقها وغربها. التقلب وعدم الثبات، التقلب وعدم الثبات داء يصيب القلب، داء يصيب القلب، كما قال الله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله تعالى يمدح أولياءه ويمدح المؤمنين أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القلب السليم، صاحب القلب السليم كان يجأر إلى الله عز وجل دائما، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهو لا يأمن مكر الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق لا يأمن مكر الله عز وجل. والله تعالى يقول كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك، الله تعالى ينزل القرآن منجما على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليثبت بكل آية تنزل عليه فؤاده وقلبه، ليثبته على الإيمان وعلى الحق وعلى الطاعة. والله تعالى يقول ولولا أن ثبتناك، نحن الذين نثبتك يا محمد، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولو حصل منك ذلك إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله تعالى لم يتخذ من عباده ومن خلقه نسيبا ولا صهرا ولا ولدا ولا زوجة، الله تبارك وتعالى واحد أحد، واحد أحد، صمد تصمد الخلائق إليه في قضاء حاجياتهم. لم يلد، لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له أب، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل ولا عدل ولا شريك. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، فلما قامت السماوات والأرض بعدل الله عز وجل دل ذلك على أن إله الكون واحد، إله الكون واحد بسمواته وأراضينه بإنسه وجنه بجميع الخلائق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو إله السماوات والأرض، وهو إله السماوات والأرض. كذلك يحصل للقلب قفل، إغلاق، أنا قلبي مقفول، يقول لك أنا قلبي مقفول من المسألة دي، مقفول مش طايقه، مش قابله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مغلقة، مغلقة، تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تفهم منه شيئا. إن قبلت أن تقرأ القرآن ابتداء فهي إذا قرأت لا تعي ولا تتدبر آية واحدة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إذن القلوب لها أقفال، فلا بد أن يمرن الإنسان نفسه على تليين قلبه، على تليين قلبه، وأن يقف على رأس كل آية ليتدبر القرآن، فينظر أفي هذه الآية أمر عمل به، أفي هذه الآية نهي انتهى عنه، أفي هذه الآية عبرة اعتبر، بصيرة تبصر، أدب تخلق، وهكذا. فلا ينبغي أن يكون حرص القارئ للقرآن الكريم أن يعجل القراءة ويسرع وينظر إلى كم المقروء، بل ينظر إلى كم الفائدة، إلى كيفية الفائدة التي استنبطها وفتح الله تعالى قلبه لهذه الآية من جهة العلم ومن جهة العمل. كذلك هناك قلوب قاسية، قلوب قاسية، كما أن هناك قلوب لينة فكذلك هناك قلوب قاسية. قال الله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهي كالحجارة، قلب كالحجر، شوف التمثيل والتشبيه. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، أي من بعد منن الله عز وجل عليهم، وهم اليهود، وهم اليهود في قصة العجل ومراجعة النبي عدة مرات عليه السلام. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، لا أكثر كمان، بل أشد قسوة، بل أشد من الحجارة في صلابتها وفي قوتها وفي خشونتها، فهي لا تقبل أبدا كلام الله تعالى، وإنما تقبل كلام الكفر والإلحاد. وكذلك الغلف، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، وقالوا قلوبنا غلف مقفولة، مش عايزين نسمع الكلام ده، انظر إلى كلام آخر تقوله ولا تسمعنا كلام الله ولا كلامك يا موسى، وقالوا قلوبنا غلف. وكذلك النفاق، يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، ويبطن الكفر، مرض يصيب القلب، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه. وكذلك الريبة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. والقلب له أدواء كثيرة جدا، وعلاجها في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أجتزئ منه بعضه، يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن، الفتن هذه كما قلنا إما شبهات وإما شهوات، شهوات القلب، المعاصي، الزنا، شرب الخمر، الوفع النواصي، معاكسة النساء وغير ذلك من سائر المعاصي، إنما هي فتنة، إنما هي فتنة. فيقول تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الذي يصنع حصيرة من البلاستيك أو من الخوص، إنما يشد الحبال ثم يأتي بخوصة خوصة ويلضمها ويخيطها في هذا الخيط، ثم يأتي بثانية وثالثة حتى تنتهي الحصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا ويشبه عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا حتى تصنع الحصيرة فلا يرى من خلالها شيء. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيقول فأيما قلب أشربها نكت في قلبي نكتة سوداء. تجي لك فتنة، شبهة، شهوة، حرام، إثم، ذنب، فتقبله وتعمل به يترك في قلبك نقطة سوداء، وبكثرة وتتابع هذا نقطة بجوار نقطة فيصير القلب كله سودا عياذا بالله لي ولكم. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، فلا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يصدر إلا عن هوى، إلا عن هوى وبعد عن الهدي. وأيما قلب أنكرها ردها، قلب حي، قلب صاحي، قلب مطمئن، قلب ذاكر لله تعالى. وأيما قلب قال لا أبدا هذه شبهة وليست حقا، وقد سمعت من أهل العلم أن هذا يخالف دين الله، فيردها وينكرها ولا يقبلها أبدا بل يحاربها ويدعو إلى إبطالها، فبلا شك أن هذا القلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما في الحديث، كما في الحديث. فالقلب إما أن يكون مريضا فيقبل ما يلقى عليه، وإما أن يكون حيا فلا يقبل إلا الخير ويرد الشر كله. وهناك علاقة قوية جدا بين لين القلب ودمع العين، بين لين القلب ودمع العين، وبين قسوة القلب وعزة الدمع. فتجد الرجل لين القلب يتأثر كثيرا إذا سمع كلام الله عز وجل، أو إذا رأى شيئا يكرهه، بخلاف القلب القاسي فلا تكاد عينه تدمع أبدا، لأن دمعه عزيز، وهذا يدل على قسوة قلبه. ولذلك نرى في ونقرأ في حياة السلف أنهم كانوا بكائين، بكائين. وكان عمر رضي الله عنه إذا سمع رجلا يقول له اتق الله وقف وبكى. عمر الذي كان من أصلب وأغلظ القلوب قبل الإسلام كان ألين القلوب، ومن ألين القلوب بعد الإسلام، كيف لا، خيركم في الإسلام، خيركم في الجاهلية، خيركم في الإسلام إذا فقهوا، فقه القلب، فقه القلب نور البصيرة، خيركم في الجاهلية، كان منه عمر وأبو بكر وعثمان، خيركم في الجاهلية، خيركم في الإسلام إذا فقهوا، وكانوا من أفقه الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عمر رضي الله عنه في خديه خطان أسودان من فرط بكائه وخشيته لله عز وجل. نعم، هذا عمر الذي كان في قمة الغلظة والقسوة في الجاهلية، التي أدت به أن يعد ابنته حية، أن يحفر لها بيديه وأن يهيل عليها التراب ويتنظر إليه وتقول ماذا تصنع بي يا أبي، ماذا تصنع بي. تصور أنه في هذا الموقف الذي تتفطر منه القلوب لم يدمع دمعة واحدة، لم يدمع دمعة واحدة، فلما آمن ما كاد دمعه ينقطع، بل كان دائما منهمر، بل كان دائما منهمر من خشيته لله عز وجل وخوفه من الله تعالى. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم شديد الحر، يوم شديد الحر الله تعالى يجعل تحفة ومنة منه على أصناف من عباده، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا، انظر إلى قوله خاليا مع الذكر، خاليا مع الذكر للدلالة على الإخلاص، للدلالة على الإخلاص. يرائي من؟ ينافق من؟ هو وحده في هذا المكان مغلق عليه، يناجي ربه ويذكر ربه ففاضت عيناه وانهمرت دموعه من مخافة الله عز وجل أو رجاء في الله تعالى. فلا شك أن من كان هذا حاله فلا يمكن أبدا أن يتهم برياء أو بسمعة، وإنما كانت هذه الدموع لله تعالى خالصة، فاستحق منحة الله عز وجل ومنته وفضله في يوم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون منهم على قدر ميل حتى يكون كل واحد في عرقه على قدر عمله، على قدر عمله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ابنها، قبض ابنها أي كان في حالة الموت والنزع الأخير، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ائتنا، وذكرت له القصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب يا أسامة فأقرئها السلام وقل لها لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. وهذه هي تعزية الإسلام، خلافا لما يقول كثير من الناس البيع حياتك، أي بقية هذه؟ أقبض الله تعالى هذا العبد قبل ميعاده وقبل أجله الذي حدده الله تعالى؟ البقية ليست هناك بقية، ليست هناك بقية من عمر الميت، الله تعالى قبضه في نفس اللحظة التي كتب أول ما خلقه، كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك أو ينفخ فيه الروح ويرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالله تبارك وتعالى لم يقبض عبدا قبل أجله أبدا أبدا، وقد نص على ذلك في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أجلهم فلا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. الساعة هي البرهة واللحظة من الوقت، واللحظة من الوقت، إذا جاء أجلهم فإنما هذا هو أجلهم المحتوم، فلا بد أن يموتوا فيه بسبب أو بغير سبب. قال إذا فقل لها أو أقرئها مني السلام وقل لها لله ما أعطى. هو صاحب الحق في ذلك، يتمنن علينا ويتحنن فيعطينا الولد، لله ما أعطى وله ما أخذ، هو منحة أعطاها لنا وأخذها منا، هو حر، هو صاحبها ومالكها وهو ربها وإلهها، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، مات في ميعاده، فما عليك إلا أن تصبري على ما نزل بك من ألم وضر واحتسبي، احتسبي أجرك عند الله عز وجل حتى تؤجري، لا تتسخطي على قدر الله. فكثير من الناس إذا مات له ميت فعل الأفاعيل وأتى بالأباطيل ثم يقول الحمد لله، هنعمل إيه بقى، هو قدر ربنا، هنعمل إيه؟ ده هذا نواح، هذا نوع نواح، بل لابد أن تقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، هي أمانته، له أن يعطينا وله أن يأخذ، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هكذا المؤمن، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي عند أول الصدمة، لا بعد أن تنوح وتولول وتشق الجيوب وتخمش الوجوه ثم تقول الحمد لله. لا، انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي ماذا قال، أي عند نزول المصيبة، قال يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد، لأنه لقي أو تلقى قضاء الله عز وجل وقدره بالحمد والتسليم والإذعان والقبول والرضا. نعم، هكذا المؤمن. فلما بلغها ذلك أرسلت إليه مع أسامة: أقسمت عليك لتأتيننا. فقام ومعه بعض أصحابه منهم سعد بن عبادة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيت ابنته دفع إليه الغلام ونفسه تتقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، ففاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ ألم تكن تنهانا عن البكاء ثم أنت تبكي الآن؟ قال: يا سعد، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء، إن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب أو يرحم بهذا. وأشار إلى لسانه، وأشار إلى لسانه، إن الله لا يعذب إذا بكى الإنسان ولا إذا حزن القلب، الله تعالى لا يعذب بهذا، وإنما يعذب بسبب اللسان وما يتقول به ويتسخط به، أو يرحم بسبب ما حمد واسترجع. فهذا تصحيح لمفاهيم سعد بن عبادة وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: عيناني لا تريان النار أبدا، عيناني لا تريان النار، وفي رواية لا تمسهما النار، وفي رواية لا تصيبهما النار، عيناني، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس تكلأ في سبيل الله عز وجل، عين باتت تحرس الصغور وتحافظ على حدود الإسلام، وعين بكت من خشية الله، ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء الله له وبين ما عنده، إن عبدا خيره الله، أعطيك مما تحب وترغب وتريد من زهرة الحياة الدنيا ما تشاء، أم أقبضك إلي ولك عندي النعيم المقيم. فاختار هذا العبد المخير ما عند الله عز وجل. لما سمع بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاضت عيناه، فاضت عيناه، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم: ما الذي أبكى أبا بكر؟ ما الذي أبكاه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن قصة رجل خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده، فاختار هذا العبد ما عند الله، ما الذي أبكى أبا بكر؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد هذا، مات بعد هذا، فعلم الصحابة رضي الله عنهم أن أبا بكر كان أعلمهم بالمراد وأفقههم للكلام. يا إخواني، ما تقدم أبو بكر على الأمة بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه من التفقه عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا التقيير من النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه. لماذا؟ لأنه سيفقد حبيبه، لأنه علم أن النبي عليه الصلاة والسلام راحل عنه وعن هذه الدنيا ويبقى وحيدا، يبقى وحيدا. لو أن واحدا منا كان في زمن النبوة ومات النبي في حضرته لكان منه أعظم مما كان من عمر رضي الله تعالى عنه الذي لم يتصور موت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى صعد المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن هدأ من ثورة عمر، ثم صعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أما قرأتم قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون؟ إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون. كل من عليها فان، كل من عليها فان. قال عمر: والذي نفسي بيده لكأني لم أقرأ هذه الآية قط، لكأني لم أقرأ هذه الآية قط، وما أني ولا كأني سمعتها إلا في هذه اللحظة. نعم، النصوص جميلة، النصوص جميلة، وأجمل منها أن تعيش واقع النص حين النازلة. يشعر الإنسان بجمال النص، يشعر الإنسان بجمال وحلاوة الآية وحلاوة الحديث إذا عاشها ونزلت به نازلة كان حلها في آية أو في حديث أو في حديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمن الناس علي، إن أمن الناس، أعظم الناس منة علي أبو بكر الصديق في ماله ونفسه، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها خلة الإسلام وصداقة الإسلام وصحبة الإيمان، ولكنها خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، كل المنافذ تغلق إلا نافذة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يروي لنا كذلك حديثا مرفوعا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وهل يعود اللبن في الضرع؟ كلا كلا. وهذا يدل على أن من بكى من خشية الله حرمت عليه النار، حرمت عليه النار، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا اختيار منه عليه الصلاة والسلام لإمامة الأمة لأبي بكر من بعده عليه الصلاة والسلام، إشارة لطيفة أن النبي اختار أبا بكر أن يصلي بالناس، والصلاة هي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعافي أباها من هذه المهمة الصعبة الشاقة وتهرب به بعيدا عن المسؤولية، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق القلب، أسيف يحزن ويبكي إذا قرأ القرآن، فلا يكاد الناس أن يسمعون منه شيئا وهو يصلي بهم ويقرأ القرآن، فمر عمر أن يصلي بالناس. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر رضي الله عنه يقرأ القرآن في الصلاة، قال: أوليس هذا عمر يقرأ القرآن ويصلي بالناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا تقديم منه عليه الصلاة والسلام لأبي بكر عليه، لأبي بكر عليه رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، للمرة الثانية. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: إنه رجل رقيق القلب لا يكاد يسمع الناس، وراجعته 3 مرات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف. طبع النساء واحد، طبع النساء واحد. هذه جميلة وهذه دميمة، هذه بيضاء وهذه سمراء، هذه طويلة وهذه قصيرة، ولكن هنا واحد، أو يكاد يكون واحدا، أو يكاد يكون واحدا. نعم هناك فارق عظيم، فارق عظيم في درجات الإيمان ودرجات الإحسان والسمع والطاعة عند كثير من النساء. فلا يمكن أبدا أن تستوي العاصية مع المؤمنة ولا الطائعة مع الجاحدة، لا يستويان، لا تستويان. ولكن غالبا ما يكون العقل واحد، غالبا ما يكون العقل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا ومعه بعض أصحابه، والمريض هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما دخل عليه وجده في غشية مغمى عليه، فقال: أقد قضى؟ مات؟ الناس اللي حواليه دول، الرجل ده مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام بكاء طويلا، فلما رأى القوم بكاء النبي عليه الصلاة والسلام بكوا جميعا، بكوا جميعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي شفقة على أمته، كيف لا، وهو الذي يأتي في أحلك المواقف وأصعبها في أرض المحشر في يوم العرض، ويجتمع أهل المحشر على الأنبياء من آدم حتى عيسى عليه السلام، والكل يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان، ويحيل على من أتى بعده: نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان. وكل واحد منهم يعتذر ويقول: نفسي نفسي، حتى يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيستشفعون به، وهي الشفاعة العظمى الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن رغمت أنوف، ولولاها لهلك الناس أجمعون، لهلك الناس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فآتي ربي فأسجد تحت العرش، فأسجد تحت العرش، فأحمد الله تعالى بمحامد لم يفتح الله تعالى علي بها إلا اليوم، إلا اليوم. فيقول الله تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو شفيعنا، ومن أنكر الشفاعة فلا حظ له فيها، فلا حظ له فيها، كما جاء ذلك صريحا من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي 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 أمتي، انظر إلى رجل يحمل هم الأمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يبكي شفقة على أمته. فمن حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا قول الله عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول الله عز وجل على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة، كاملة بهذه الآية لا يعدوها ولا يقرأ غيرها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت تعذبهم بعدلك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، شفقة عليهم، وبكى طويلا وبكى طويلا. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. والله تعالى أعلم ما يبكي محمدا في هذا الموطن. قال: اذهب إلى محمد وسأله ما يبكيك، والله أعلم به، لا يخفى عليه شيء، إن الله بكل شيء عليم. قال: فأتاه جبريل فسأله: ما يبكيك يا محمد؟ فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك ولا نسوك. ولو قال إنا سنرضيك لربما كان ذلك، لربما كان ذلك رضا في بعض أمته مع وجود الإساءة في البعض الآخر، ولكن الله تعالى قال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها أبدا، لا تصيبك ولا أمتك إساءة قط. والله تعالى تمنن على رسوله عليه الصلاة والسلام وقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني لا زال الله تعالى يعطيك يا محمد لك ولأمتك حتى يرضيك، حتى يرضيك. ومن حديث عائشة كذلك في الصحيحين أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن جميعا عنده عليه الصلاة والسلام، النبي كان يجتمع في بيت واحدة من زوجاته تسع من النسوة، تسع من النسوة، بغير سب ولا شتم ولا خروج عن المألوف عادة بين الضرائر، بغير أن تدخل واحدة منهن في إثم ولا ترتكب ذنبا. الغيرة لا حدود، إذا زادت عن حدها فليست غيرة بل هي سوء أدب وقلة دين. فكنا يجتمعن عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قدمت فاطمة رضي الله تعالى عنها، قدمت فقام إليها النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بها، قال: مرحبا بابنتي، وأجلسها عن يمينه أو عن شماله، أو عن شماله، فسارها بحديث فبكت، ثم سارها بحديث فضحك. فلما انتهى المجلس قامت عائشة الحريصة على العلم وقالت: يا فاطمة، لقد رأيتك تبكين حين أسرك أول مرة، وتضحكين لما أسر إليك في المرة الثانية، فماذا قال لك؟ قالت: والله ما كنت أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت أفشي له سرا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أتت عائشة إلى فاطمة وسألتها نفس السؤال، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لما أسرني أول مرة قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام عارضني القرآن في رمضان مرتين، ولا أراه إلا أجلي قد انقضى، فبكيت، إلا أجلي قد انقضى فبكيت. فإشارة من جبريل عليه السلام إلى أن عمر محمد نبي الرحمة قد انقضى في هذا العام، ولا يعارض القرآن بعد ذلك لأنه في عداد الأموات. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أن عمره قد انتهى، كما تؤخذ هذه الإشارة من قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهم منها عمر أمير المؤمنين الذي فهم الغلام عبد الله بن عباس، وخفي هذا المعنى على أشياخ قريش وكبار المهاجرين والأنصار. في مجلس جمع عمر وابن عباس معهم لما تليت هذه الآيات، قال عمر للقوم: ماذا تفهمون من هذه الآيات؟ قالوا: ما هو إلا فتح مكة. قال: وماذا تفهم أنت يا ابن عباس؟ قال: والله لا أفهم منها إلا انقضاء أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا لا أفهم منها إلا ما تفهم أنت منها. فكان ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح استقر الدين واستقرت الشريعة، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. المهم انتهت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون من محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة وأقام الحجة وترك الناس على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، ليلها واضح لا سواد فيها ولا ظلمة ولا شبهة، ماذا تنتظرون منه إلا أن يختار الرفيق الأعلى؟ فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. وعند مسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: فلما رأني بكيت سرني في المرة الثانية وقال: أما ترضين يا فاطمة أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة؟ قالت: فضحكت. وفي رواية ثالثة: وأنك يا فاطمة أول أهلي لحاقا بي، أول أهلي لحاقا بي، أي ستموتين بعدي مباشرة ولا يموت أحد من أهلي قبلك، فكنت أسرع الناس لحاقا بي. فضحكت فاطمة رضي الله عنها استبشارا بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه ثم قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا قيام ولا انصراف، فإني أراكم من أمامي وأراكم من خلفي. وفي رواية: فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. وهذه ميزة للنبي عليه السلام لا يشارك فيها أحد، يرى الناس من خلفي كما يراهم من أمامه. وقيل إن ذلك خاص بحال الصلاة دون غيرها من سائر الأحوال، والمسألة محل نزاع وخلاف بين أهل العلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لو رأيتم، عفوا، قال: لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا، أي لقل ضحككم وكسر بكاؤكم، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: رأيت الجنة والنار. وفي حديث الاستسقاء أو الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فظل يتقدم ويمد يده وظل يتأخر، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. قال: رأيت الجنة فتقدمت حتى أقطف لكم منها قطفا من العنب، قطفا من العنب، فرأيت النار فتأخرت. وظل النبي يصف الجنة ويصف النار ويبكي، وأصحابه يبكون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وشاهد كذلك عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، اذهب يا جبريل فانظر إلى الجنة، فذهب فنظر فيها ثم جاء قال أي ربي وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، طلبها ودخلها لا يفرط فيها أحد، من العاقل الذي يفرط في الجنة ونعيمها وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي عاقل هذا؟ فقال ثم حفها بالمكاره، حف الجنة دي بما يكره الطالب لها بما يكره. ثم قال جبريل إذا فانظر إليها، بعد أن حفت الجنة بالمكاره إذا فانظر إليها، فذهب جبريل فنظر في الجنة ثم أتى فقال يا رب وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لماذا؟ لكثرة وقوع الناس في الشبهات والشهوات التي تحول بينهم وبين الجنة. فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فجاء فقال جبريل وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، أبدا لا يمكن حد يدخلها لما رأيت من فظاعتها، فلا يمكن، لابد لكل الناس أن يهربوا منها. قال فحفها بالشهوات، حفها بالشهوات، ثم أمره أن ينظر إليها فنظر فجاء فقال لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فلما قال ذلك جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بكى بكاء طويلا وأبكى أصحابه رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث أنس أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا حسيسا وألحفوا في السؤال وألحوا عليه حتى أغضبوه رضي الله تعالى عنه. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، لا تلحفوا في السؤال. حتى ألحفوه وأغضبوه فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألون عن شيء إلا نبأتكم به، لا تسألون عن شيء إلا نبأتكم به، سألوني ما شئتم فوالله لا تسألون عن شيء حتى تقوم الساعة إلا أجبتكم. فقام إليه رجل وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، وكان أبوه حقا. فلما ذهب هذا الرجل إلى أمه وقص عليها ما كان منه قالت وما الذي حملك على ذلك يا بني؟ إلا فضحتنا، هب أن أمك وقعت في شيء مما كان يقع في أهل الجاهلية كنت فضحتنا، لا تفعل يا بني. ثم قام إليه رجل آخر وقال يا رسول الله أين أنا؟ أفي الجنة أم في النار؟ قال أنت في النار، قال أنت في النار. حينئذ جسى عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال عياذا بالله نعوذ بالله من سوء الفتن، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يتعوذ بالله من سوء الفتن في هذا الموقف، وأن أمرا سيكون تهلك فيه الأمة في هذا الزمان. تفطن عمر رضي الله تعالى عنه لهذه البلية العظمى التي ربما نزلت بالأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لم أرك اليوم في الخير والشر، لم أرك اليوم، يعني لم يمر علينا يوم فيه خير وشر كهذا اليوم، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فنزل حينئذ قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وعن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فكلمني بكلام طويل، بكلام طويل، حكى قصة طويلة. قال يريد في كلامه أن أعيب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان رجل عيي لا يكاد يفصح عن مراده، ولكنه في نهاية الأمر فهم عمر أن هذا الرجل يريد من عمر أن يسب عثمان أو يشتمه. وهكذا أهل الفتن دائما يقعون في أعراض الشرفاء والعلماء. فقال عبد الله بن عمر: لازلنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا حي نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ووالله ما قتل عثمان نفسا بغير حق وما ارتكب فاحشة قط وما ارتكب كبيرة قط. ماذا تريد يا رجل؟ تريد ولكنه المال الذي إن أعطاكموه شكرتم وإن منعكموه سخطتم، فأنتم سخطتم على عثمان لأجل أنه لم يعطكم من المال لا حق لكم فيه. والله تعالى ذم المنافقين فإن أعطوا منه رضوا وإن لم يعطوا منه إذا هم يسخطون. فبكى عبد الله بن عمر طويلا على أن في الأمة من يستشرف لسب خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ولكنكم تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع تاب إلى الله عز وجل على يد عبد الله بن عمر وقال: اللهم لا نريد لا نريد سب عثمان ولا قتل عثمان ولا شتم عثمان. وعن جابر بن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يجود يحتضر يموت، فوضعه في حجره ونظر إليه ففاضت عيناه، انهمرت دموعه عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن النوح ثم بين النوح أنهما صوتان. قال: صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وهي التي يسميها الناس الآن زغروطة، النساء والرجال كذلك، قصد الذكور بزغرته في الأفراح والمناسبات، فهذا صوت ملعون أحمق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن النوح صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة أو لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، الصويت واللصيم وشق الجيوب ولطم الخدود، خمش وجوه وشق جيوب ورنة. قال: أما هذا فهذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق الموت، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، ولا نقول في قولنا ما يسخط ربنا تبارك وتعالى علينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك انزل؟ معقولة دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري، فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هذه الأمم كلها شهيدا. فقال النبي حسبك، يكفيك هذا، كف عن القراءة، حسبك. فقال عبد الله بن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تزرفان، وفي رواية تفاضت عيناه، فإذا دموعه تسيل، فإذا به يبكي. كل هذه الروايات وردت في هذه القصة، في هذه القصة. ثم قال النبي عليه السلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله الله عز وجل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعن جابر ابن عبد الله أن أبا بكر دعا بطعام قبل صلاة المغرب فتعشى أكل ثم قام فصلى ولم يتوضأ، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا عام أول في هذا المكان السنة اللي فاتت في نفس المكان ده، دعا بطعام فأكل وقام ولم يتوضأ، قام فصلى أي بوضوءه السابق ولم يتوضأ من الطعام. قال فبأبي هو وأمي ثم فاضت عيناه، بعد أن صلى ونظر إلينا فاضت عيناه، ثم عاد ففاضت عيناه، ثم عاد الثالثة ففاضت عيناه، ثم قال دعا بطعام فتعشى منه في مكان هذا، ثم قام فصلى المغرب ولم يتوضأ. فأنا أصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول قال سئل ثوبان عن المرأة ترى السفرة بعد الغسل، المرأة بعد أن تغتسل من حيضها ترى سائلا أصفر ليس هو دم الحيض وإنما هو استحاضة، فلا حكم الطهر، فللمرأة في حال الاستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الغسل. فقال سئل ثوبان عن المرأة ترى السفرة بعد الغسل من المحيض، فقال تتوضأ وتصلي أي لا يلزمها الغسل. فقال رجل هذا شيء تقوله برأيك يا ثوبان أم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففاضت عينا ثوبان، ففاضت عينا ثوبان، ما كان يكذب أحدهم بعضهم بعضا ولا أحدهم أخاه، ما بالك مكحول تقول هذا الكلام؟ أشيء سمعته أنا من النبي أم شيء من عندي؟ لا، هو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن، ليس من عبد على سبيل أي على منهج وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته فذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فمسته النار أبدا. لا يمكن أبدا لرجل على السبيل والسنة يذكر الله تعالى فتفيض عينه من خشية الله إلا حرم الله تعالى بدنه على النار. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها، أي سقط عنها ورقها، إلا تحاتت خطايا هذا العبد، إلا تحاتت خطاياه كما يتحات من هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة وسبيل خير من اجتهاد في غير سنة وسبيل، يعني لأن يمشي المرء ويقتصد في لزومه للسنة والسبيل أن يأتي منه ما استطاع يداوم على القليل خير من أن يجتهد في بدعة وضلالة. فانظروا أعمالكم فإن كانت اقتصادا واجتهادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني ورحيل بلال بن رباح رضي الله عنه عن البلاد، قدم في زمن الصحابة والخلافة، فأمره الخليفة أن يصعد المنبر والمنارة فيؤذن لهم كما كان يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فصعد بلال المنبر فبدأ الأذان، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى وانتحب فوق المنارة، وبكى الصحابة أجمعون الذين كانوا في المسجد والذين كانوا في بيوتهم، فبلغهم الصوت لأن بلالا ذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بمحبوبهم وسيدهم ونبيهم ورسولهم وسبب هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وسبب هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذا آخر حديث بين أيدينا، وهو حديث طويل نزل بمناسبة الإفك والبهتان والزور الذي اتهمت به الطاهرة المطهرة على لسان عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، عليه من الله ما يستحق، هو الذي تولى كبر هذا الحادث واتهم عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام وبنت الصديق، اتهمها بالفاحشة والزنا مع ذلك الشريف العملاق المجاهد الشهيد في سبيل الله عز وجل صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه، وهو بريء وهي بريئة منه. وأنزل الله تعالى 12 آية في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة تثبت براءة عائشة الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات، وكانت حادثة عظيمة جدا استمرت شهرا من الزمان، نزل فيها من الهم والغم والنكد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام، فكان كل بيت في المدينة أو خارج المدينة ممن بلغهم الخبر يعيشون حالة من الكرب والشدة، ما بعده كرب ولا شدة. إذا كان الإنسان يحزن لحزن صديقه ويفرح لفرحه، فما بالكم بضر ينزل بأشرف الخلق وسيد الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء المنافقين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم إلى آخر قوله سبحانه وتعالى، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر الصديق كان يعطي مسطح نوالا وراتبا شهريا، كان رجل فقير كان بيعطي له أجر شهري كده أو راتب شهري منا وفضل يتبلغ به وينفق على نفسه على أهل بيته، فلما تورط مسطح في ذلك هو وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، لما تورطوا بتولي كبر المنافق الأعظم وجر أرجل هذين الصحابيين إلى الدخول في هذه الفتنة، ولكنهما تاب بعد ذلك، فلذلك نترضى عنهم خلافا لهذا المنافق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكر من شأني الذي ذكر وما علمت به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا، النبي خطب في عائشة لوحدها فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا في أناس أبنوا في أهلي، يعني سبوا سبوني في أهلي وفي عرضي. قالت: وأيم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله يحلف ما علمت على أهلي من سوء. أنا لا أعلم أبدا أن عائشة يمكن أن تأتي هذه الفاحشة، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا صفوان بن معطل الذي يتهمونه بهذه الفاحشة أنا شخصيا لا أعلم عليه سوءا قط، ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذ فقال: إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم، أن نضرب أعناق هؤلاء الذين اتهموك في عرضك. وقام رجل من بني الخزرج، وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل، فقال: كذبت، أما والله أن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم، حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. هذا يقول أقتلهم، وهذا يقول لا تستطيع أن تقتلهم لأنه من قبيلته. وما علمت، فلما كان مساء ذلك اليوم، عائشة تقول لما كان هذا الخطاب ما كنت أعلم به، ولكني أعلم أن النبي قام خطيبا في المسجد. فقالت عائشة: وما علمت أن ذلك كان بسببي، حتى كان المساء، وأنتم تعلمون أن البيوت في ذلك الوقت لم يكن فيها كنف ولا حمامات، فكانت الواحدة تخرج في الليل فتقضي حاجتها في الجبل معها امرأة أو معها محرم لها. قالت: خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مصطح الذي تورط. قالت: فعثرت، وقعت، عثرت في الأرض فوقعت. فقالت أم مصطح: تعس مصطح. فقلت: أي عائشة، أتسبين ابنك؟ أي أم، في أم بتسب ابنها، تشتم ابنها؟ قالت فسكتت ثم عثرت ثم قالت: تعس مصطح. فقلت: أي أم، أتسبين ابنك؟ فسكتت ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مصطح. فقلت فانتهرتها وقلت: أي أمي، أتسبين ابنك؟ قالت: والله ما أسبه إلا فيك، والله ما أسبه إلا فيك. قالت: فقلت: في أي شأن؟ أنا لا أعلم شيئا عنه إلا الخير. قالت: فبقرت لي الحديث، يعني فتحت لبطنها فضفضت بالكلام بالقصة التي لا تعرفها عائشة أصلا. فقلت: وقد كان هذا؟ الكلام ده معقول؟ الكلام ده حصل؟ متى حصل؟ قالت لها: ده منذ شهر والناس عمالة تعرق في بعضها. قالت: نعم والله، فرجعت إلى بيتي، أي بيت النبي عليه السلام، كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. خلاص، الذي ذهبت وخرجت من بيتها لأجله لم يبق منه شيء، انصرفت عنه. قالت: ووعكت مريضة، ووعكت. فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى بيت أبي لو سمحت، أنا عايز أروح عند أبويا. قالت: فأرسل معي الغلام فدخلت الدار. شوف، في المدينة نفسها، لا سفر ولا بغير محرم، فأرسل معي الغلام الخادم بتاعه، وهذا في إشارة أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها ما دامت على ذمة زوجها، لا يحل لها، فإن خرجت لعنتها الملائكة حتى ترجع. قالت: فوجدت أم رومان في السفل، أم رومان دي أمها يعني، فوجدت أم رومان في الدور الأرضي. قالت: وأبو بكر فوق البيت يقرأ القرآن، يقرأ القرآن. فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟ تجيت لي يا بنتي. قالت: فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منه، ما استغربتش يعني لما سمعت كلامي ما استغربتش. فقالت: يا بنية خففي عليك الشأن، فإنه والله لقلما أن تكون امرأة حسناء بيضاء مثلك عند رجل يحبها وتحبه ولها ضرائر إلا حسدناها، إلا حسدناها. القصة دي مصدرها الحسد، القصة دي مصدرها الحسد. وقيل فيها: وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني، قلت: وقد علم به أبي؟ أبويا فوق يعرف الكلام ده؟ قالت: نعم. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك؟ قالت: نعم. قالت: نعم. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاستعبرت وبكيت. قالت: فأخذتني العبرة والبكاء، فسمع أبو بكر صوتي رضي الله تعالى عنه وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك. قالت: فرجعت، ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي، فسأل عني الخادمة، فقالت: لا والله ما علمت عليها، ما علمت عليها عيبا قط، إلا أنها كانت تركض عن العجين حتى تأتي الداجن فتأكله، أي القطة أو الشيء الذي من الحيوانات الداجنة فيأكله. قالت: وانتهرها بعض أصحابه، فقالت أو فقال لها: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصدقي رسول الله حتى أسقطوا لهابه. فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها شيئا غير الصائغ على تبر الذهب الأحمر، ده هي صاغ سليم زي الفل، ماذا فيها؟ لا عيب فيها. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط، صفوان بن المعطل، والله ما رأيتها ولا رأيت غيرها من النساء. قالت عائشة: فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت: وأصبح أبواي عندي، فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر، ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا عائشة، هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت قارفت سوءا أو ظلمت نفسك فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة من عباده. قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي يا رسول الله من هذه المرأة من الأنصار أن تفشي هذا الكلام، أن تذكر شيئا؟ فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في موعظته. قالت: فالتفت إلى أبي فقلت له: أجبه، سكت الرجل ده، أجبه. فقال: ماذا أقول؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه قمت خطيبة واعظة فتشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله، ثم قلت: أما بعد، فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل، والله عز وجل يشهد إني لصادقة، ما ذاك بنافع عندكم؟ لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم، وإن قلت إني قد فعلت والله يعلم أني لم أفعل، لتقولن قد باءت بها أو قد باءت به على نفسها، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا، والتمست اسم يعقوب. هي تريد أن تتذكر الآية التي نزل فيها اسم يعقوب، فمن شدة الهم لم تتذكر اسم يعقوب فذكرت. قالت: فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته، نزل عليه الوحي في هذه الساعة، فسكتنا حتى رفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبوايا قومي يا عائشة إليه قومي يا عائشة إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه أبدا ولا أحمده ولا أحمدكما أبدا لا أحمده ولا أحمدكما أنتما كذلك لا أحمدكما أبدا ولكن أحمد الله الذي براني من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات لقد سمعتموه فما أنكرتم عليه شيئا ولا غيرتم عليه شيئا. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. وأما أختها حمنة فهلكت مع من هلك، أي تكلمت في هذه الفتنة، وكان الذي تكلم فيه مصطح وحساد بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت فحلف أبو بكر ألا ينفع مصطحا بشيء حتى نزل قول الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أبو بكر والله نحب أن يغفر لنا الله عز وجل، فصار يجري له. فهذه عائشة رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين التي يتهمها الشيعة عليهم من الله ما يستحقون إلى يومنا هذا يسبونها في عرضها ولا يسمون أحدا باسمها، بل إذا وقعت امرأة من الشيعة في الفاحشة عيروها وقالوا لها يا عائش يا عائش يا عائش، يتهمونها ويسبونها في عرضها وينسبونها إلى الفاحشة. فأنا لا أدري ماذا أقول في قوم يكذبون الله تعالى في براءة عائشة في سورة النور 12 آية تتلى إلى يوم القيامة في إثبات براءتها وعفتها وشرفها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتقبلني وإياكم من الصالحين وأن يترضى عن الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.